حياتي وخيرها.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان سماحة الإسلام، وندخل بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقات على سماحتي قلت على سماحة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع أهل الكتاب، لكن دعوني أربط ما مضى بما هو جديد الآن حتى يكون الموضوع مترابطا بإذن الله جل وعلا، وحتى لا ننسى شيئا على الإطلاق من غمار ما ذكرناه. كنا قد وقفنا بإذن الله جل وعلا على ما عاهد عليه الصحابي الجليل خالد ابن الوليد أهل الحيرة، وقلنا أنه عاهدهم على النقاط الآتية، وتلكم النقاط التي أذكرها الآن إنما تعطي الصورة الكاملة المتكاملة للسماحة الإسلامية، أو إن شئت قلت إنما هي تعطي الصورة المثلى لكمال السماحة عند المسلمين والذين أخذوها من دينهم من دلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة. المهم خلاصة المقال، إيه اللي عاهد عليه خالد بن الوليد أهل الحيرة؟ بنقول عاهدهم على النقاط الآتية: واحد، ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، وقلنا البيعة هي بمعنى دار العبادة أو الكنيسة أيضا، ولذلك فيما أورد البخاري وغيره وغيره إن البيعة هي الكنيسة. خلاصة المسألة ما إنه أعطاهم عهدا ألا تهدم لهم كنيسة، مش كده وبس، لا، حتى القصر الذي يتحصنون فيه، قال ولا يهدم لهم قصر يتحصنون فيه، القصور اللي بيتحصنوا فيها، وهذه القصور كانوا يتحصنون فيها بالنسبة للحروب القادمة عليهم، سواء يعني من الأعداء أو من الغدر الذي يأتيهم من كذا إلى آخر هذه الأمور، أمر لهم بتركها كما هي ولم يهدمها على الإطلاق حتى يستفيدوا منها لما هو قادم، لما هو قادم، وتلكم السماحة في أسمى معانيه. أيضا على ألا يمنعوا من ضرب نواقيسهم، يعني المعلوم إن الكنيسة بتستعمل إيه؟ إحنا كمسلمين بنستعمل الآذان وهو الإعلام عندنا بدخول وقت الصلاة، هم عندهم دخول وقت عبادتهم هم باستعمال الناقوس، ولذلك عاهدهم خالد بن الوليد، يعني عاهد أهل الحيرة، بألا يمنعوا من ضرب النواقيس، وكذلك بالنسبة لإخراج الصلبان في يوم العيد يعني ضمن لهم الأمانة في ذلك. قلت لكنه اشترط عليهم شرطين مقابل ذلك. أول شرط يا جماعة ألا يعينوا كافرا على مسلم، ألا يعينوا كافرا على مسلم. الشرط الثاني ألا يتجسسوا للكفار على المسلمين، لذلك قال العلماء الذين عقبوا على ذلك قالوا وانظروا إلى السماحة، هذه في أسمى معنيها، وانظروا إلى أي سماحة كانت بالنسبة للشرق أو الغرب غير الإسلامية لن نجد فيها ذلك على الإطلاق بالنسبة للكمال والسمو. طيب بالنسبة لعمر بقى ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد، قلنا إنه كان رفيقا جدا، لا أقول كان رفيقا فقط، كان رفيقا جدا بأهل الكتاب، والنقاط التي سآتي بها بالنسبة لرفق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بأهل الكتاب هي نماذج يحتذى بها، ولذلك سجلت بمداد من نور في بطون الكتب، حتى أن المستشرقين وهم يعني على غير الإسلام، بالنسبة للمستشرقين أثنوا عليها ثناء عظيما جدا، لأنه ما عهد بالنسبة لحاكم في الشرق أو في الغرب كان رفيقا بالمخالفين له بمثل رفق عمر بن الخطاب مع أهل للكتاب. تعالوا نبدأ بأول موقف اللي بيثبت رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأهل الكتاب، ولما أقول رفق عمر أو رفق أبي بكر رضي الله عن الاثنين ورضي الله عن جميع الصحابة أقصد أنهم يعني الجميع اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. عمر بن الخطاب لما أرسل سعد ابن أبي وقاص على قيادة الجيش الإسلامي لفتح بلاد الفرس كان له وصايا عظيمة، لا أقول وصية، وصايا عظيمة جدا، وصايا عظيمة جدا. تعالوا نشوف الرفق بتاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في تلكم الوصايا، وده جيش بخيرة سعد بن أبي وقاص. أول حاجة قال لسعد إيه لما أرسله إلى حرب الفرس، قال أن يبعد معسكره عن أهل الصلح والذمة، عن القرى بتاعت أهل الصلح والذمة. واحد يقول لي طب دي مفادها إيه؟ طبعا الجيش لما بيروح يعسكر للقاء الجيوش الاخرى بيتخذ موقع استراتيجي مهم جدا، ايا كان الموقع. ليه؟ على اساس مع احترامي يتحصن بجديه في نفس المكان ويكون حذرا جدا من غدرات العدو، فبيتخذ الموقع اللي هو يحمي فيه جنوده ويستطيع ان ينال من العدو. فهنا قال له اول نقطه، هو في ناس اهل ذمه، أهل ذمة، خلي بالكم من أهل الكتاب، ومش كده وبس، والناس اللي صالحوا معانا كمان بالنسبة للقرى بتاعهم اوعى تخلي المعسكر يبقى جنبهم. ليه؟ عشان لو دارت المعركة أو دار القتال أو ما شابه ذلك لا يؤذى أحد من هؤلاء. دي أول نقطة. النقطة الثانية عشان برضو لا يأخذ الرعب قلوب هؤلاء. النقطة الثالثة عشان ما حدش يفكر يترك أو يهاجر من مكانه الذي تربى وعاش فيه أو يترك بيته خوفا من وقوع ملحمة قتالية بالقرب منه. شفتوا الرفق بقى قد إيه؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية يا جماعة، قال له ألا تسمح أبدا لأحد من أصحابك بالدخول على هؤلاء إلا إذا كان من أصحاب الديانة وأصحاب الخلق الحسن وكان أمين جدا. ليه يا جماعة؟ لأن معلوم إن الإنسان المتمكن أو الإنسان الغالب إذا دخل في بلدة ما الناس بتخاف منه، إن ما كانش صاحب مروءة أو صاحب دين وصاحب أخلاق عالية يقدر بقى يفرض إتاوات، يفرض لهم كيت، يأخذ منهم شيء كأنه كيت بكسر الخاطر إلى آخر هذه الأمور. قالوا لا، ما يدخلش عند دول إلا واحد على ديانة، واحد بيخاف ربنا، واحد عنده حسن خلق. ليه؟ عشان نأمنه على هؤلاء الناس، بيبقى معروف إنه داخل لمصلحة ما، داخل والله إما لإتيان بالماء أو ما شابه ذلك أو بطعام أو بكذا، لكن بيبقى عارف قدر الناس وألا يأخذ شيئا من الناس بسيف الحق أو ما شابه ذلك. طيب النقطة الثالثة، أوصاه ألا يأخذ شيئا من أهلها. أوعى انت واخد كفايتك من هنا، الناس دي اوعى تاخد منها اي شيء لان ده يبقى حرام. طيب وبعدين قالوا الناس دول لهم عندنا حرمة وذمة، لهم حرمة وذمة، ولذلك يجب على المسلمين الوفاء بذلك. وبالفعل طبق سعد بن أبي وقاص تلكم النصائح والوصايا التي أوصى بها عمر رضي الله عنه وأرضاه سعدا وجيشه، ولذلك ضربوا أروع الأمثلة بالنسبة للرفق مع هؤلاء في تلكم البلدان. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا دين الحياة وعزها، دين ودنيا تستفيء ظلالها. دس